من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في هذا المجلس القرآني من مجالس برنامجكم بينات، ومع أصحاب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار الأستاذ بجامعة الملك سعود، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري الأستاذ بجامعة الملك سعود. حياكم الله يا مشايخ.
حياك الله بعد.
وأهلا وسهلا بكم. كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى أواخر سورة المائدة، ولعلنا في هذا المجلس إن شاء الله نختم هذه السورة العظيمة. وكنا بدأناها بالحديث كما بدأها الله سبحانه وتعالى بالحديث عن ضرورة ووجوب الوفاء بالعقود والالتزام بها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والصحيح من أقوال المفسرين في أن المقصود بالعقود هنا كل ما عقده الإنسان سواء كان مع غيره أو مع الله سبحانه وتعالى من العقود الجائزة التي يجب الوفاء بها. ثم جاء في آخر السورة يتحدث مع عيسى بن مريم في موقف يوم القيامة، وهو الآيات التي نريد أن نتحدث عنها. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، وهذا الموقف على رؤوس الأشهاد وأتباعه يسمعون وغير أتباعها أيضا، أأنت قلت للناس كما يزعمون يعني، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا السؤال. فيأتي الجواب، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. وهذا من كمال علمه عليه الصلاة والسلام بصفات الله سبحانه وتعالى، وكمال علمه سبحانه وتعالى، وأنه بكل شيء عليم، وأنه لا يفوت علمه شيء لا قليل ولا كثير. قال إن كنت قلته فقد علمته يا رب، ما قلت لهم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهذا فيه إشارة إلى إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟
بلى.
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وهذا في إشارة إلى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتجاوزون ما أمرهم الله به، فهم مجرد رسل يبلغون ما أمرهم الله به، لا يزيدون ولا ينقصون. قال ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وهذه حقيقة ديانة الأنبياء جميعا. وشوفوا سبحان الله العظيم في القرآن الكريم، وهذه يعني ملاحظة وظاهرة، أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا أممهم إلى التوحيد الخالص. الله. ألا لله الدين الخالص. ذكر الله قصص الأنبياء من نوح إلى محمد كلها تشير إلى التوحيد.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا
أن اعبدوا الله
واجتنبوا
الطاغوت. ولذلك ينبغي علينا العناية بالتوحيد أشد العناية، وأن لا نمل من تكرار هذا الأمر والدعوة إليه وبيان مظاهره ونفي الشرك ومظاهر الشرك ونبذها، ويعني بكل وسيلة ممكنة في البرامج الإعلامية، في الكتب، في المحاضرات، في المطويات، في كل وسيلة ممكنة نستطيع من خلالها أن نرسخ مفهوم التوحيد والعقيدة الصحيحة والسليمة التي هي عقيدة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وسبق أن تحدثنا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة المائدة هنا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى رفع قدره ورفع شأنه وعظم من شأنه، وجعل كل الأنبياء من ذريته بعده، وجعل من آثاره في الكعبة من الطواف ومقام إبراهيم والسعي ورمي الجمرات ما لم يجعله لغيره من الأنبياء، إكراما لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. والشيء الظاهر والبارز في حياته عليه الصلاة والسلام كان هو مظهر الدعوة إلى التوحيد والجدال مع قومه في مواضع كثيرة من أجله، والآثار التي تركها أيضا كلها تشير إلى هذا
التوحيد،
على هذا الأصل.
نعم.
فنحن الآن في هذه الآيات يا مشايخ.
إذا سمحت يا أبو عبد الله،
تفضل.
فيه قول ذكره الطبري واختاره عن السدي فيما يتعلق بزمن
هذه
الآيات. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يقول السدي لما رفع الله عيسى ابن مريم إليه قالت النصارى ما قالت، وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك، فسأله الله عن قوله فقال سبحانك الآية. وذكر طبعا قول آخر عن ابن جريج أنه يكون في يوم القيامة، وعن أيضا ميسرة، وعن قتادة، أن هذا يكون يوم القيامة.
عن ميسرة ولا عن أبي ميسرة؟
لا عن ميسرة. عن عطاء عن ميسرة قال قال الله يا عيسى إلى آخره. تم ورده في من يقول بأنه يوم القيامة. والعجيب أن الطبري اختار قول السدي، قال وأولى القولين عندنا بالصواب ذلك قول من قال بقول السدي، وهو أن الله تعالى ذكره قال ذلك لعيسى حين رفعه إليه، وأن الخبر خبر عما مضى لعلتين، أحدهما أن إذ إنما تصاحب في الأغلب من كلام العربي المستعمل بينها الماضي من الفعل.
جميل.
وإن كانت قد تدخلها أحيانا في موضع الخبر عما يحدث إذا عرف السامعون معناه معناها، وذلك غير فاشن،
غير فاشن
إيه؟
يا سلام.
ولا فصيح في كلامهم، فتوجيه معاني كلام الله تعالى إلى الأشهر الأعرف ما وجد إليه السبيل أولى من توجيهها إلى الأجهل الأنكر.
يا سلام.
والأخرى أن عيسى لم يشكك هو ولا أحد من الأنبياء أن الله لا يغفر لمشرك مات على شركه، فيجوز أن يتوهم على عيسى أن يقول في الآخرة مجيبا لربه تعالى إن تعذبهم، يعني من اتخذني وأمي إلهين من دونك فأنا وعبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز
الحكيم.
الحكيم إلى آخر طبعا كلامه. وعموما اختار هذا القول وأطال في تقريره.
جميل. هذا لا اسمح لي أعلق على كلام الطبري، هذا كلام يعني كلام إمام في التفسير. انظر هذه القاعدة كررها الطبري كثيرا في تفسيره بأكثر من أسلوب، وأنه القرآن الكريم عندما نريد أن نفسره نأتي إلى، وذكرنا مرة في جلسة من الجلسات تفسير الجمل، حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل قلنا أنه البعير زوج الناقة، قيل أن هناك قراءة بمعنى الجمل وأن الجمل هو الحبل. طيب ممتاز، لنفترض أن العرب تسمي الحبل جمل، لكن في لغة العرب الشائعة المشهورة في وقت نزول القرآن الكريم بدلالة أشعارهم وخطبهم في ذلك الوقت تدل على أن الجمل يطلق على البعير أشهر من إطلاقه على الحبل. جميل.
صحيح.
مثله هنا الآن في هذا الأسلوب بقوله ما قلت لا إذ قال الله وإذ قال الله يا عيسى، إذ قال، وأن إذ تدخل على الفعل الماضي. فالطبري يقول وحمل ودخولها على المستقبل قليل وغير فاشن، يعني موجود في بعض لغات قبائل العرب لكنه غير منتشر. وبالتالي ما هي القاعدة؟ القاعدة نحن لا نفسر القرآن الكريم إلا باللغة المشهورة المنتشرة الفاشية، أما اللغة النادرة التي لا تستخدمها إلا قبيلة هنا وقبيلة هناك فإننا لا نفسر القرآن الكريم بها. وهذه قاعدة من أهم القواعد التي استفاد منها الطبري وقررها في كتاب.
صحيح.
ونحمل عليها أشياء كثيرة، من ضمن أشياء التي نحملها عليها مثلا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد في لغة العرب الشائع المعروف أنه البرد اللي هو برد المكيف ولا الهواء البارد.
نعم.
ولكن هناك من قبائل العرب من تسمي النوم بردا. فبعض المفسرين من السلف قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يعني لا يذوقون فيها نوما.
نوما.
وقالوا أن النوم يسمى بردا لأنه إذا نام الإنسان بردت أطرافه أو يبرد جسمه. لكن في التفسير نقول لا، نحن نفسر القرآن الكريم باللغة المشهورة المعروفة الفاشية في اللغة العربية، ولا نفسره باللغة النادرة اللي ما يستخدمها إلا قبيلة وقبيلتين. وهذه قاعدة رائعة جدا ترد كثير من الأقوال الشاذة والخاطئة في التفسير.
السلام.
الطبري رائع جدا، شوف في تقريره في الكلام الذي ذكره الدكتور مساعد.
نعم.
طيب قال الله عز وجل بعد هذا الحوار، هل انتهيتم منه؟
نعم.
نعم.
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يختم عيسى عليه الصلاة والسلام جوابه لربه سبحانه وتعالى بقوله إن تعذب هؤلاء فإنهم عبادك تفعل بهم ما تشاء، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهنا يأتي سؤال حقيقة نريد أن نشفي به صدور إخواننا المشاهدين. المتوقع أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم،
وكثير من القراء يخطئ.
أي نعم، إنما يصل هذا الموطن قد يقول الغفور الرحيم بناء عن هذا هو المعتاد في كتاب الله عز وجل.
نعم.
فلماذا تميز هذا الموضع بقوله فإنك أنت العزيز الحكيم؟ هل لديك جواب يا عبد الله؟
نعم، يعني المفسرون كلهم تقريبا يقفون عند هذه الآية ويوجهونها.
نعم.
ويقولون إن الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف عيسى عليه الصلاة والسلام عندما قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كان أرحم بقومه وأكثر إلحاحا في طلب المغفرة من لو قال فإنك أنت الغفور الرحيم. كيف؟ لأنه قال إن تعذبهم فإنهم عبادك تفعل بهم ما تشاء وأنت لا تسأل عما تفعل.
جميل.
وإن تغفر لهم فإنك لن تغفر لهم يا ربي من ضعف، بل إنك ستغفر لهم من عزة وحكمة. لأن الذي كما يقولون العفو عند المقدرة، وأن الإنسان الذي يعفو في مثل هذا الموقف فإنه يعفو عن قدرة وعن عزة، والمقصود بوصف العزة لله سبحانه وتعالى القوة
والمنعة،
وأنه سبحانه وتعالى لو غفر لهم ما سأله أحد. يعني الآن لو جاء هؤلاء المشركون من النصارى ثم الله سبحانه وتعالى قال في موقف القيامة قد غفرت لكم ادخلوا الجنة، أحد يقول له ليش؟
لا
أحد يقدر يقول يا رب كيف هذول مشركين؟ الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل
وهم يسألون.
ولذلك تذكرون في الحديث أن رجلين من بني إسرائيل أحدهما كان عابدا وأخوه كان مصرا على المعصية، أليس كذلك؟
بلى.
فلما دعاه أخوه حتى مل العابد فقال والله لا يغفر الله لك،
أعوذ بالله.
فقال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي؟
الله أكبر.
من هو هذا الذي يتدخل في اختصاصاتي؟ قد غفرت لأخيك وأحبطت عملك. أحد يقول ليش؟ ما أحد يستطيع أن يقول لله سبحانه وتعالى لا. لماذا؟ فعيسى عليه الصلاة والسلام عندما قال هنا فإنك أنت العزيز الحكيم كان هذا يعني طلب منه أن يغفر الله لقومه أو أن يعفو عن قومه عندما قال فإنك أنت العزيز الحكيم، لا مكره لك على أن تغفر لهم ولا على أن ترحمهم، وإنما وأنت تغفر لهم وأنت عزيز قوي حكيم فيما تفعل.
في جواب آخر عبد الله، وهو أن عيسى عليه الصلاة والسلام لو قال هو الآن يتحدث عن من أشركوا مع الله غيره،
وأمر قد مضى
ولا يليق به أن يشفع في المشركين لأن الشفاعة فيهم محرمة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهو لما قال إنك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم، فما قال فإنك أنت الغفور الرحيم لئلا يكون في ذلك توسل باسمي الله الغفور والرحيم إلى المغفرة لهم.
جميل.
أي ولكن قال الأمر أمرك والحكم حكمك ليس لي منه شيء، فكأنه لا يتوسل الله بأسمائه في المغفرة أو طلب المغفرة لمن أشرك، وإنما يكل الأمر إلى عزة الله وحكمته.
طبعا هذا القول مخالف لما قلته تماما.
تماما يعني. هذا جواب. في جواب ثالث ذكره الشيخ ابن تيمين هنا، وهو قوله أن الآية فيها جملتين شرطيتين. إن تعذبهم هذه جملة شرطية، فإنهم عبادك هذا جوابها، وإن تغفر لهم جوابها فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول ولكنهما في الحقيقة كشرط واحد، فلما كان كشرط واحد قال فيكون تعذيب الظالمين بظلمهم والمغفرة للذين يستحقون المغفرة مبنيا على العزة التي يعذب بها الكافرين وعلى الحكمة التي يغفر بها لمن يستحقون المغفرة. هذا وجه. والوجه الثاني ذكره الشيخ تقسيم الناس إلى فريقين، هذا مما اقتضته العزة والحكمة، ولذلك كان المناسب أن يختم بقوله وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
طبعا عند السدي ما في عنده مشكلة في هذا، لأنه كيف حملها بناء على رأيه السابق، يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فتخرجهم من النصرانية وتهديهم إلى الإسلام فإنك أنت العزيز الحكيم، قال وهذا قول عيسى في الدنيا.
يعني هذا قبل يوم البعث.
نعم يعني طبعا هذا على رأي سبقا يعني ذكرناه واختاره الطبري.
طبعا وصف الله عز وجل بالعزة والحكمة يقترن كثيرا في القرآن، وهذا الاقتران له دلالة، وهو أن عزة الله عز وجل مقرونة بالحكمة، وحكمة الله عز وجل مقرونة بالعزة، لأن العادة الجارية أن من كانت عنده عزة في الدنيا فإنه تخطئه الحكمة بسبب الملك والتمكن والجبروت، ومن كانت عنده حكمة فإنه كثيرا ما تفوته العزة بسبب أنه يفوته الملك والسلطان والجبروت. أما الله سبحانه وتعالى فإن عزته لا يمكن أن تكون مجردة من حكمة، وحكمته لا يمكن أن تكون مجردة من عزة.
جميل. وأيضا من فوائد قول عيسى عليه الصلاة والسلام هنا، وعيسى عليه الصلاة والسلام هو أحد الخمسة أولي العزم من الرسل.
نعم،
يعني فهم لهم أفضلية على سائر الرسل، إبراهيم ونوح وعيسى وموسى وعيسى
ومحمد.
يعني ثلاثة منهم من أبناء إبراهيم، شوف. نعم. موسى وعيسى ومحمد،
اللهم صل وسلم،
وإبراهيم ونوح وعيسى، وهو في هذه المكانة العظيمة يفوض الأمر العلم إلى الله سبحانه وتعالى عندما يسأل هذا السؤال.
الله أكبر.
فكيف بمن يدعي ويتعالم ممن هو دونهم بكثير، ويعني يتجرأ على الفتوى بغير علم، خاصة فيما يتعلق بأمور الشرع ونحوه. عيسى عليه الصلاة والسلام عندما سئل سؤالا يتعلق بدعوته مباشرة فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي،
الله
إن كنت قلته فقد علمته.
صحيح.
يعني كان في غاية التسليم وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، وهذا محل ابتداء.
جميل.
للمسلم ينبغي أن دائما يفوض العلم إلى الله سبحانه وتعالى.
قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. في هذه الآية فيما أرى رد على قول السدي، لأنه يقول: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم،
يوم القيامة،
فهو إشارة إلى يوم القيامة، إضافة إلى أن أول السياق تذكرون يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟
هذا يوم القيامة.
يوم القيامة. قوله ينفع الصادقين صدقهم كأنه إشارة إلى عيسى، لأنه صدق، وقد صدق في كلامه عن حقيقة دعوته وعما
ترك،
عما ترك عليه قومه، وأنه بلغ الدعوة التي كلف بها تبليغا تاما من غير زيادة ولا نقصان. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك ماذا لهؤلاء الصادقين، فقال: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني هذه خمس جزاءات: جنات وتجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا ورضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم.
الله.
وهذا جزاء لكل من صدق، يعني الصدق كله، وأعظمه الصدق في جانب في حق الله وفي العهد مع الله سبحانه وتعالى بالقيام بحق التوحيد.
جميل. وهذا أيضا في إشارة إلى عظمة الصدق في الدين، فإنه ينفع يوم القيامة نفعا عظيما.
الله.
قال الله سبحانه وتعالى: يوم ينفع، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.
الله.
والأمر الثاني هو أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل الوحي بتبرئة أو بالتوبة على المخلفين في سورة التوبة، فقال الله في آخر الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فجاء كعب بن مالك رضي الله عنه واحد الثلاثة الذين خلفوا، قال: يا رسول الله، إن من كمال توبتي أو من تمام توبتي على الله أن لا أحدث إلا صدقا ما حيت.
الله أكبر.
يا سلام. يعني واضح الفكرة مباشرة، التسليم والعمل بهذا. لاحظ الآن عندما يقطف المؤمن الصادق ثمرة صدقه في الآخرة. ما أجمل هذا اليوم، وما أجمل هذه البشارة. عيسى عليه الصلاة والسلام وهو كما قلنا من أولي العزم من الرسل يأتي في هذا الموقف فيسأل سؤال عظيم، يعني في صميم دعوته: هل أنت يا عيسى قلت هذا الكلام؟
وسيترتب عليه
بمشهد من الأمم،
وسيترتب عليه جزاء وعذاب وعقوبة لمن خالف ما قاله في الدنيا.
انظر الآن يوم عندما صدق وتكلم بكل كلام، هذا قال الله: تصديقا له. ما أجمل هذا الموقف، تصديقا لعبده ونبيه وعيسى، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.
نعم.
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولذلك قضية الصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لذلك ينبغي فعلا نتخلق بهذا، وأن نربي عليه أبناءنا وبناتنا، وإن كان الصدق في مواقف كثيرة قد يجر عليك المتاعب.
صحيح.
ظاهره
صحيح.
تقول لو صدقت فصلوني من العمل، لو صدقت طردني من الاختبار، هل تغشيت؟ لا والله ما غشيت، قال خلاص اجلس. فيظن أنه قد نجا بكذبه، ولا يعلم أنه يراكم الكذب حتى يصبح كذابا عند الله وعند خلقه. فما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
ويهدى إلى الفجور بسبب كذبه والعياذ بالله.
نعم.
طبعا لاحظوا أنه في آخر آية ذكر خصائص الله سبحانه وتعالى، وكأنه ناسب أنه لما ذكر ما ادعي لعيسى عليه الصلاة والسلام من الإلهية ختمها بخصائصه سبحانه وتعالى، قال لله وحده سبحانه وتعالى خالصة ملك السماوات والأرض ومن فيهن
وما فيهن
وهو على كل شيء قدير. ومما يقع عليه ملك الله سبحانه وتعالى عيسى وأم عيسى وكل البشر وكل ما في السماوات وما في الأرض،
فكأنه إبطال لتلك الدعوة التي ادعيت لعيسى.
أي نعم.
بأنه هو ملك السماوات والأرض، فكيف يدعى ذلك لغيره؟
نعم.
سبحانه وتعالى.
وهذا أيضا لو أردنا أن نقول في رد العجز على الصدر في بداية الآية، قال الله سبحانه في بداية السورة قال الله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا أوفوا
بالعقود،
وقلنا أن أكبر عقد بين العبد وبين ربه هو عقد التوحيد.
الله أكبر.
وهذا هو عود على بدء، هذا هو عقد التوحيد، أن كل شيء لله سبحانه وتعالى لا يشرك فيه أحد. فمن ادعى أن لله شريكا سواء قال له صاحبها أو قال له ولد فإنه قد أشرك وخالف مدلول هذه الآية.
أيضا من الأشياء التي مرت علينا في سورة المائدة، نحن في آخر آية انتهينا الآن من سورة المائدة، نرجع إليها. ولذلك نحن نقول للإخوة المشاهدين الكرام مما ينفع المسلم وهو يقرأ القرآن الكريم ويقرأ تفسيره أن يستفيد من أسلوب التفسير الموضوعي، وهو الذي يجمع لك ينظر إلى السورة نظرة كلية، تنظر إلى السورة، قلنا أنها سورة العقود وأنها موضوعها الأساسي الوفاء بالعقود من أولها إلى آخرها، عقود متتالية. عقد قال الله حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، ثم تكلم في وسطها عن تحريم بعض المشركين لما أحله الله مثل الوصيلة والحام والسائبة والبحيرة، ثم يتكلم عن اليمين وانعقادها وما هي الكفارة التي تخرجك من هذا اليمين، تكلم سبحانه وتعالى هنا عن ما دار بين عيسى وبين قومه، تكلم عقود كثيرة لو الواحد يتتبع في لذلك أنا أنصح المشاهدين الكرام أنهم يراجعون قول أبي ميسرة. أبو ميسرة قال في أول السورة تذكرون إن في سورة المائدة 18 فريضة ليست إلا فيها، وهذا الكلام ذكره القرطبي في تفسيره وذكره ابن العربي في تفسيره. لو يرجع المشاهد الكريم يحسبها، أنا ممكن أنا ما أستحضرها الآن، لكن هي 18 فريضة انفردت بها سورة المائدة. منها تكلم الله سبحانه وتعالى عن الوصيلة والبحيرة والسائبة والحام، تكلم عن كفارة اليمين، صح؟ كفارة اليمين توجد في سورة المائدة فقط،
صح.
تكلم عن أضاف القرطبي واحدة قال وهذه أيضا فاتت ابن العربي، وهي وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، قال هذا يدل على مشروعية الأذان للصلوات الخمس.
نعم.
وأما قوله تعالى فاسعوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فهو خاص بالجمعة.
نعم.
أيضا لو يتتبع المشاهد الكريم هذه الفرائض الموجودة التي انفردت بها سورة المائدة، هذا مما يعين على التفقه فيها وفهمها ومعرفة دلالاتها.
أيضا مما ذكره العلماء في هذه السورة الكريمة أنها من أواخر ما نزل، ولذلك تقالت عائشة وقال أيضا جماعة من المفسرين أنه لا يوجد فيها شيء منسوخ. فالأصل أن هذه الفرائض والشرائع المذكورة في سورة المائدة أنها محكمة وباقية، ولم يأتي بعدها ما ينسخها أو يزيلها.
جميل. ولذلك ممكن أن يراجع المشاهد الكريم تفسير سورة المائدة في تفسير القرطبي، وتفسير سورة المائدة في تفسير ابن كثير، ففيها كلام كثير جدا وتفاصيل كثيرة، فيها تفصيل الأحكام كثيرة، ذكر لأسباب نزول الآيات وتفاصيل لها، ينتفع بها بإذن الله تعالى نفعا عظيما.
وكذلك تفسير سورة المائدة لشيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، فقد أبدع الحقيقة وجمع من الفوائد أشياء لا تكاد تجدها في تفسير آخر، وذلك لأن تفسير الشيخ يعتمد في كثير من مواطنه على موضوع الاستنباط من الآيات، ما يستنبط منها من أحكام
مليئة بالأحكام
أي نعم وهدايات، والشيخ فارس هذا الميدان رحمه الله. نعم.
وقد طبع تفسير الشيخ ابن عثيمين لسورة المائدة في مجلدين انتهى وقت الحلقة أيها الإخوة، ولعلنا نكتفي بهذا في الحديث عن سورة المائدة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم فقه كتابه والعمل به. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، انتهى وقتنا في هذه الحلقة، ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، ولعلنا نبدأ بإذن الله تعالى في الحديث عن سورة الأعراف إن شاء الله ولنا بإذن الله تعالى. نلقاكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من